أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله بكل ما حمده به أدنى ملائكته إليه وأكرم خليقته عليه وأرضى حامديه لديه. حمدا يفضل سائر الحمد كفضل ربنا على جميع خلقه. ثم له الحمد مكان كل نعمة له علينا وعلى جميع عباده الماضين والباقين عدد ما أحاط به علمه من جميع الأشياء ومكان كل واحدة منها عددها أضعافا مضاعفة أبدا سرمدا إلى يوم القيامة. حمد لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لأمده. حمدا يكون وصلة إلى طاعته وعفوه. حمدا يكون وصلة إلى طاعته وعفوه وسببا إلى رضوانه وذريعة إلى مغفرته وطريقا إلى جنته وخفيرا من نقمته وأمنا من غضبه وظهيرا على طاعته وحاجزا عن معصيته وعونا على تأدية حقه ووظائفه. حمدا نسعد به في السعداء من أوليائه ونصير به في نظم الشهداء بسيوف أعدائه. إنه ولي حميد. بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى، نشرع البحث ونكمل ما بدأنا به سابقا، وكان الكلام وانتهى الكلام في التخيير العقلي وقلنا في التخيير العقلي في الواجب أنه إذا أمر المولى بتبيعي فعل فهنا حالتان، إما أن المولى يأمر بالطبيعي على نحو صرف الوجود والإطلاق البدني، أو أن المولى يأمر بالطبيعي على نحو الإطلاق الشمولي أو على نحو العموم ومطلق الوجود. فإذا كان المأمور به هو الطبيعي على نحو صرف الوجود والإطلاق البدني فهذا هو التخيير العقلي، وإذا كان المأمور به هو الطبيعي على نحو الإطلاق الشمولي أو على نحو العموم فهنا لا تخيير في المقام بهذا اللحاظ لو صح التعبير، وإنما تكون كل الحصاص كل الأفراد واجبة للعموم وللإطلاق أو للإطلاق. إذن قلنا إذا أمر المولى بطبيعي فعل فهنا حالتان، الحالة الأولى أن يكون المأمور به هو الطبيعي على نحو صرف الوجود والإطلاق البدلي، فالتخيير بين الحصص هنا هو تخيير عقلي لا شرعي. مثلا إذا قال الآمر أكرم زيدا فالإكرام هنا له حصص، وإذا اختار المكلف أن يكرم زيدا بإهداء كتاب له فاختيار المكلف لهذه الحصة من الإكرام لا يكون موجبا وملزما ولا يكون منشئا ولا يكون داعيا لو صح التعبير للكشف، ولا يكون كاشفا عن تعلق الوجوب بهذه الحصة، لا يكون كاشفين ولا يكون موجبين لتعلق الوجوب بهذه الحصة خاصة. فلو أتى المكلف بحصة أخرى يكون ممتثلا بتلك بالثانية، أو ترك الأولى والثانية وأتى بالثالثة يكون ممتثلا بالثالثة، وذلك كما بينا في التخيير العقلي، لأن الوجوب بمبادئه أي بالملاك والإرادة بروحه تعلق به، أي شيء بالجامع في التخيير العقلي هكذا بمثل هذا تحدثنا، والكلام الأمر متعلق بالطبيعي بالجامع، وذلك لأن الوجوب بمبادئه متعلق بالطبيعي بالجامع. وعليه يصح أن نقول أن تلك الحصة من الإكرام ليست متعلقة للأمر، وإن تلك الحصة من الإكرام هي مصداق لمتعلق الأمر وليست هي المتعلق، المتعلق هو الطبيعي هو الجامع، وهذه الحصة هي مصداق للجامع. وهي ليست متعلقة، لم يتعلق بها الوجوب، وإنما الوجوب تعلق بالجامع ولم يتعلق بالحصة، فهي مصداق للجامع. كيف يأتي المكلف بالجامع؟ لا يستطيع أن يأتي بالجامع إلا ضمن أحد الأفراد، فيأتي بهذا الفرد أو بهذه الحصة، وهذا الفرد أو هذه الحصة هي المتضمنة للجامع، فتكون من مصاديق الجامع، من مصاديق الطبيعة. وأيضا يصح أن نقول إن متعلق الأمر أو الطبيعي نسبته إلى سائر الحصاص متساوية على نحو واحد، نفس النسبة. وأيضا يصح أن نقول إن الوجوب لا يسري من الجامع إلى الحصة بمجرد اختيار المكلف. لماذا؟ قلنا الوجوب هو جعل من الشارع، جعل من المولى، فالمولاجة على الوجوب على الجامع. فاستقر الوجوب على الجامع على الطبيعة. عندما نقول استقر الوجوب أي استقر أيضا استقرت روح الوجوب روح الحكم الملاك والإرادة على الجامع. فلا يمكن للمكلف أن يجعل الوجوب أو لا مدخلية لاختيار المكلف لهذا الفرد أو ذاك الفرد في تحقق الوجوب على هذا الفرد أو على ذاك الفرد. فالوجوب لا يسري من الجامع إلى الحصة بمجرد تطبيق المكلف على الحصة، وذلك لأن استقرار الوجوب على متعلقه إنما على متعلقه هو بالجعل بجعل الجاعل بجعل المولى، والمفروض أنه قد جعل على الطبيعي الوجوب جعل على الطبيعي الجامع الملحوظ بنحو صرف الوجود حسب الفرض. والحالة الثانية يكون المأمور به هو الطبيعي على نحو الإطلاق الشمولي أو على نحو العموم ومطلق الوجود. فمثلا إذا قال الأمر، وهنا قلنا لا يوجد تخير، لا يوجد تخير عقلي كما بينا في الحالة الأولى، فمثلا إذا قال الأمر أكرم زيدا بكل أشكال الإكرام، فالإكرام له حصص، أكرم زيدا بكل أشكال الإكرام فالإكرام له حصص، وإن كل حصة من حصص الإكرام تعتبر متعلقة للوجوب. فالوجوب يتعدد، لاحظ، فالوجوب يتعدد وتنال كل حصة وجوبا خاصا بها، وهذا يعني أن كل حصة من الإكرام ليست مجرد إصداق للمتعلق بل هي متعلق للوجوب بنفسها. ونقول أخيرا وهنا أو هذا يعني، والمتحصل أن كل الحصص واجبة فلا تخير في المقام، لا تخير في المقام. واضح هذه القضية؟ إذن هذه الحالة الأولى وهذه الحالة الثانية. الآن نأتي، لاحظ، نريد أن نلتفت، تعلق الوجوب بالحصة، تعلق الوجوب عفوا بالجامع، لم يسري الوجوب من الجامع إلى الحصة، اختيار المكلف وتطبيق المكلف لا يوجب لا يلزم لا يكشف عن تعلق الوجوب بالجامع بالحصة ولا يكشف عن سريان الوجوب من الحصة إلى الجامع. هذا يتفرع عليه لنقل أو نحتاج أن نطرح هذا الأمر في هذا المقام. فالعنوان هو الأوامر تتعلق بالأفراد أو بالطبائع، وهنا الكلام في نقطتين أولا وثانيا. أولا تعلق الأوامر بالطبائع، وثانيا تعلق الأوامر بالأفراد. أما بالنسبة إلى تعلق الأوامر بالطبائع، قبل قليل تحدثنا في التخيير العقلي، قلنا يتعلق بالطبيعي، يتعلق بالجامع، وبينا بأنه يتعلق بالجامع ولا يسري إلى الأفراد. لا يسري إلى الحصص، فهذا الكلام في التخيير العقلي لو رجعنا إلى الخلف قليلا وتذكرنا التفسير الأول للوجوب التخييري، ما هو التفسير الأول؟ قلنا إرجاع الواجب الكفائي، عفوا، الوجوب، إرجاع الوجوب التخييري إلى الوجوب التعييني، إرجاع الواجب التخييري إلى الواجب التعييني، إرجاع التخيير الشرعي إلى التخيير العقلي. وقبل قليل قلنا التخيير الشرعي، التخيير العقلي، عفوا، قبل قليل قلنا التخيير العقلي هو عندما يتعلق الوجوب بعنوان جامع بالطبيعة. على نحو صرف الوجود. يتعلق أو يكون المأمور به أو يتعلق الوجوب بالطبيعة بالطبيعي بالطبيعة بالجامع على نحو بالطبيعي على نحو صرف الوجود وعلى نحو الإطلاق البدلي. قلنا هنا يتحقق التخيير العقلي. فعندما نقول في التفسير الأول نرجع الوجوب التخييري إلى وجوب تعييني، نرجع التخيير الشرعي إلى تخيير عقلي، ماذا نقصد؟ نقصد هذا الذي تحدثنا عنه قبل قليل في الوجوب العقلي أو في التخيير العقلي، وهو أن الوجوب تعلق بالجامع، تعلق بالطبيعي. إذن التفسير الأول هو إرجاع الأمر إلى تعلق الوجوب بأي شيء، بالأفراد بالحصص أو بالطبائع، لا، إرجاع الوجوب التخييري إلى تعلق الوجوب بالطبائع، أي بالطبيعة وبهذه الطبيعة وبتلك الطبيعة، بالطبائع وليس بالأفراد. لذلك نقول أوامر تعلق بالأفراد أو بالطبائع، الكلام في أولا وثانيا. أولا تعلق الأوامر بالطبائع في التفسير الأول من تفسير وتحليل الوجوب التخييري، أشرنا إلى محاولة إرجاع الوجوب التخييري إلى وجوب واحد للجامع، وهذا يعني أن الأوامر متعلقة بالطبائع لا بالأفراد، لأننا قلنا أن الوجوب التخييري يرجع إلى الوجوب أو لنقل التخيير الشرعي يرجع إلى التخيير العقلي. والتخيير العقلي قلنا أن الوجوب يتعلق بالجامع بالطبائع، واضح هذه القضية. ثانيا تعلق الأوامر بالأفراد. إذن عندي في التفسير الأول هو محاولة إرجاع الوجوب التخييري إلى وجوب واحد للجامع، أي التفسير الأول يبتني لو صح التعبير على تعلق وعلى مبنى تعلق الأوامر بالطبائع وليس بالأفراد. إذن أيضا أنا أسجل معكم، فالتفسير الأول على هذا الطرح يبتني على أي شيء؟ يبتني على القول بأن الأوامر متعلقة بالطبائع لا بالأفراد. نأتي نقول ثانيا تعلق الأوامر بالأفراد. يقول يوجد محاولة معاكسة، كما هناك نحن عندي كان وجوب تخييري فأرجعناه إلى الجامع وتعلق الوجوب بالجامع فأرجعناه إلى التعلق بالطبائع. يقول يوجد محاولة معاكسة، ثانيا تعلق الأوامر بالأفراد، يوجد محاولة معاكسة لتلك المحاولة في أولا أنت ذكرناها قبل قليل. ففي التفسير الثاني من تفسير وتحليل الوجوب التخييري أشرنا إلى محاولة إرجاع الوجوب التخييري إلى وجوبين مشروطين، التفسير الأول أرجعنا ما يسمى لو صح التعبير بالوجوبين أو بالواجبين أو بالعدلين إلى الجامع، قلنا الوجوب يتعلق بالجامع. في التفسير الثاني قلنا يوجد وجوبان مشروطان، هذا مشروط هذا وهذا مشروط. هنا ماذا حاولوا؟ حاولوا إرجاع، لاحظ في التفسير الأول حاولنا إرجاع التخيير الشرعي إلى التخيير العقلي، أي من التعلق بالأفراد لو صح التعبير إلى التعلق بالطبائع، من تعلق الوجوب بالأفراد إلى تعلق الوجوب بالطبائع. في التفسير الثاني قلنا الوجوب التخييري هو عبارة عن وجوبات متعددة مشروطة. من هنا قالوا بأنه حتى الوجوب التعييني لو صح التعبير، لنقل التخيير العقلي، حتى التخيير العقلي هو يرجع، لاحظ عكس ذلك القول. هنا قلنا التخيير في التفسير الأول التخيير الشرعي يرجع للتخيير العقلي، هنا لا، يوجد محاولة قالوا بأن التفسير العقلي يرجع إلى التفسير التخيير العقلي، عفوا يرجع إلى التخيير الشرعي. حاول البعض ارجاع الوجوب المتعلق بالطبيعي الجامع على نحو صرف الوجود، اي الوجوب التعييني لو صح التعبير، او حاول البعض ارجاع التخيير العقلي الى اي شيء، الى وجوبات متعددة للحصص، مشروط كل منهما بعدم الاتيان بسائر الحصص. كيف هذا؟ يعني نحن في التخيير العقلي كمثال، يعني يشترط كل منهما بعدم الاتيان بسائر الحصص. مثلا في الصلاة، نحن قلنا يوجد في الصلاة، صلاة الظهر، يوجد تخيير عقلي للأفراد في بداية الوقت، في منتصف الوقت، قبل نهاية الوقت، في البيت أو في المسجد، هذا من التخيير العقلي. أصحاب هذه المحاولة يقولون حتى هذا الفرد الأول من الصلاة مشروط بعدم الإتيان بباقي الأفراد، والفرد الثاني مشروط بعدم الإتيان، وهكذا الثالث والرابع والخامس إلى الفرد الأخير. كل فرد منها تعلق به وجوب بشرط عدم الإتيان بباقي الأفراد، ووجوب الصلاة في البيت أيضا تعلق الصلاة في البيت أيضا تعلق فيها أو بها الوجوب، ولكنه أيضا مشروط بعدم الإتيان بباقي أفراد الصلاة أو بباقي الحصص من الصلاة في المسجد أو الصلاة في الشارع أو الصلاة في محل العمل ونحوها. فهنا محاولة إرجاع الوجوب المتعلق بالطبيعي إلى وجوب متعلق بالأفراد أو بالحصص، أي إرجاع الوجوب التخيير العقلي إلى التخيير الشرعي. نحن لا نريد أن ندخل نقول عقلي وشرعي، مجرد نريد أن نبين المعاكسة لو صح التعبير القضية بما طرحناه وضمن ما طرحناه. إذن تكون بصورة أدق أرجاع الوجوب المتعلق بالطبيعي إلى وجوبات متعددة متعلقة بالأفراد أو بالحصص، حتى لا نقول إلى الوجوب الشرعي، لأننا فسرنا الوجوب الشرعي أيضا على أحد التفسيرات بأنه متعلق بالجامع، وإذا قلنا فنحن نقصد به الوجوب الشرعي الذي فيه تعدد الوجوبات المشروطة طبعا. ويعبر، لاحظ، عن هذه المحاولة، إذن الوجوب قلنا من محاولة إرجاع الوجوب من الطبيعي إلى الحصص، هذه واجبة وهذه واجبة وهذه على نحو البدل بشرط ترك الباقي. فإذن الوجوب تعلق بالأفراد هنا ليس بالطبيعة. إذن المحاولة الأولى هو إرجاع الوجوب من تعلق الوجوب بالأفراد إلى تعلق الوجوب بالطبائع، وهنا من تعلق الوجوب بالطبائع إلى تعلق الوجوب بالأفراد. واضحة هذه المسألة. أما الجهة الثانية التي تحدثنا عنها وقلنا هي الكلام في الكفائية ويقابل الكفائية العينية، فلا بأس لأن نقرأ أولا حتى نرجع إلى هذا الأمر. نقول التخيير العقلي في الواجب حينما يأمر المولى بطبيعي فعل على نحو، لاحظ، حينما يأمر المولى، وهذا نسميه أولا ونعطيه عنوان تعلق الأوامر بالطبائع، نقول حينما يأمر المولى بطبيعي فعل على نحو صرف الوجود ليس بهذا العنوان عفوا، وإنما تعطيه ليس هذا العنوان ما تعطيه الحالة الأولى. نقول حينما يأمر المولى بطبيعي فعل على نحو صرف الوجود والإطلاق البدلي، هذه الحالة الأولى. نقول إذا أمر المولى بطبيعي فعل فهنا حالتان، التخيير العقلي في الواجب تكتب بعدها إذا أمر المولى بطبيعي فعل فهنا حالتان. الحالة الأولى هذه، وهي الحالة الأولى الحالة الأولى حينما يأمر المولى بطبيعي فعل على نحو صرف الوجود والإطلاق البدلي، فيقول أكرم زيدا والإكرام له حصاص، فالتخيير بين الحصاص عقلي لا شرعي كما تقدم. وإذا اختار المكلف أن يكرمه أن يكرمه بإهداء كتاب له، لا يكون اختيار المكلف لهذه الحصة من الإكرام موجبا للكشف عن تعلق الوجوب بها خاصة، أي تعلق الوجوب بها أي بالحصة بالحصة خاصة، بل الوجوب بمبادئه. ماذا نقصد بمبادئه؟ الملاك، لا تنسى مبادئ الحكم الملاك والإرادة، والتي نسميها أيضا روح الحكم، بل الوجوب بمبادئه متعلق بالطبيعي الجامع. ولهذا لو أتى المكلف بحصة أخرى لكان ممتثلا أيضا، وبهذا صح أن يقال إن تلك الحصة ليست متعلقا للأمر، تلك الحصة ليست متعلقا للأمر، وإنما هي مصداق لمتعلق الأمر، وإن متعلق الأمر نسبته إلى، أيضا يصح أن نقول بأن متعلق الأمر نسبته أي الطبيعي، أكتب متعلق الأمر أي الطبيعي ونسبته، وإن متعلق الأمر نسبته إلى سائر الحصص، نعم متعلق هذه تكون أصح وأداء، وإن متعلق الأمر نسبته إلى سائر الحصاص على نحو واحد، والوجوب لا يسري من الجامع إلى الحصة بمجرد تطبيق المكلف، لأن استقرار الوجوب على متعلقه هو بالجعل من المولى، جعل جاعل جعل المولى، والمفروض أنه قد جعل على الطبيعي الجامع الملحوظ بنحو صرف الوجود، فلا تأثير باختيار المكلف لهذا الفرد أو لتلك الحصة في الوجوب وفي تعيين وجوب على غير الجامع. يقول وخلافا لذلك، هذه هي الحالة الثانية، وخلافا لذلك ما إذا أمر المولى بالطبيعي على نحو الإطلاق الشمولي، وخلافا لذلك ما إذا أمر المولى بالطبيعي على نحو الإطلاق الشمولي أو على نحو العموم ومطلق الوجود، فقال مثلا فقال أكرم زيدا بكل أشكال الإكرام، ضع هذه العبارة بين قوسين حتى تعرف هذا القول كله مشمول بالقول، هذه العبارة كلها مشمولة بالقول، أكرم زيدا بكل أشكال الإكرام، أغلق القوس، أي بين قوسين العبارة هي أكرم زيدا بكل أشكال الإكرام، فإن كل شكل منها من أشكال الإكرام يعتبر متعلقا للوجوب وليس مجرد مصداق للوجوب أو مصداق المتعلق، فإن كل شكل منها يعتبر متعلقا للوجوب، هذه الحصة من الإكرام وهذه الحصة كل منها قد تعلق بها الوجوب وهي متعلق للوجوب، وليست هي مجرد مصداق للمتعلق، لا بل هي قد تعلق بها الوجوب، تعلق بهذه وبهذه وبهذه، وأيضا هي من مصادر متعلق الوجوب. فالوجوب هنا يتعدد وتنال كل حصة وجوبا خاصا بها، هذه فيها وجوب وهذه وهذه وهذه، كل منها قد تعلق به الوجوب. إذن فالوجوب هنا يتعدد وتنال كل حصة وجوبا خاصا بها، الآن نأتي نقول هذا، وكما رأينا أي الأوامر تتعلق بالأفراد أو بالطبائع تعطيه هذا العنوان. نقول: وكما رأينا سابقا وجود محاولة لإرجاع الوجوب التخييري أو التخيير الشرعي إلى وجوب واحد للجامع، أو التخيير العقلي لو صح التعبير إلى وجوب واحد للجامع، هذه تسميها الأوامر تتعلق بالطبائع. يقول: فإن هناك محاولة معاكسة، هنا تسميه الأوامر، فإن هناك محاولة معاكسة أي الأوامر تتعلق بالأفراد. فإن هناك محاولة معاكسة ممن يرى أن الوجوب التخييري وجوبان مشروطان، وهي هذه المحاولة محاولة إرجاع الوجوب المتعلق بالطبيعي الجامع على نحو صرف الوجود، إرجاع الوجوب المتعلق بالطبيعي الجامع على نحو صرف الوجود أي التخيير العقلي إلى وجوبات متعددة للحصاص، مشروط كل واحد منها بعدم الاتيان بسائر الحصاص، هذا واجب بعدم اتيان الباقي، هذا واجب بشرط ترك الباقي. وقد يعبر عن هذه المحاولة بأن الأوامر متعلقة بالأفراد لا بالطبائع كما بينا. بعد ذلك نرجع إلى الصفحة السابقة وبالضبط العبارة قبل التخيير العقلي في الواجب، وقلنا هذه هي الجهة الثانية. فالكلام في الجهة الثانية، الجهة الثانية هي الكفائية، فالكفائية يقابلها العينية، فعندي الكفائية والعينية كما هناك كان عندي التخيير والتعيين. الكفائية والعينية، إذن عندي وجوب كفائي ووجوب عيني. فالوجوب العيني هو الوجوب الذي يكون متعلقه واجبا على المكلف ولا يجوز تركه حتى لو فعل الواجب مكلف آخر. يجب عليك الصلاة، حتى لو أتى كل الناس بالصلاة نيابة عنك يجب عليك صلاة الصبح أنت، حتى لو أتى كل مكلف صلى صلاة الصبح وبعد ذلك صلى صلاة الصبح ثانية وعنك ونوى عنك لا تجزي، فهذه يجب عليك أن تأتي بها أنت. إذن الوجوب العيني هو الوجوب الذي يكون متعلقه واجبا على المكلف ولا يجوز تركه حتى لو فعل الواجب مكلف آخر. أما الوجوب الكفائي فصارت واضحة، الوجوب الكفائي هو الوجوب الذي يكون متعلقه واجبا على المكلف، ومع هذا يجوز للمكلف تركه إذا فعله مكلف آخر. والقضية واضحة وموجودة في الواقع وفي الشرع كثيرا. يسجل الإشكال كما سجلنا هناك. نقول: يجب على المكلف فعندما نقول كيف نقول مع الوجوب يجب على المكلف ويجوز الترك لو فعل الغير، يجب عليك الأمر والنهي وهذا منكر فيجب عليك النهي عن المنكر، لكن لو فعل الغير يسقط عنك الوجوب. إذن كيف يجب وكيف يجوز الترك لو فعل الغير؟ نقول: كيف تجاز ترك الواجب إذا فعل الغير في الواجب الكفائي؟ نقول: جوابه تطرح عدة أسئلة لتفسير هذا الأمر حتى لا يتنافى مع المعلومات القبلية التي عندنا. نقول: طرحت عدة تفسيرات لدفع الإشكال، نذكر بعضها كما بينا، ونفس التفسير الذي ذكره في الواجب التخيير والآن في الواجب الكفائي. يقول تفسير، نعطيه عنوان تفسير وتحليل الوجوب الكفائي. التفسير الأول: يقال بأن الوجوب الكفائي يرجع إلى الوجوب العيني، أو بعبارة نقول التخيير في الوجوب الكفائي، لو صح التعبير، التخيير في الوجوب الكفائي، التخيير الشرعي في الوجوب الكفائي يرجع إلى التخيير العقلي. فالوجوب الكفائي هو وجوب واحد، لاحظ الوجوب الكفائي كما في الوجوب التخييري في التفسير الأول، فالوجوب الكفائي هو وجوب واحد. هناك بالتفسير الأول في الوجوب التخييري قلنا وجوب واحد يتعلق بالجامع، والجامع له مصادق الصيام أو الإطعام أو العتق كما في المثال هناك. لكن هنا أيضا وجوب واحد، لكن لا يتعلق بجامع المتعلق أو بجامع الوجوبات أو البدائل التي تحدثنا عنها هناك، وهي الواجبات، واجب وواجب وواجب، أو متعلق ومتعلق ومتعلق، أو بدل وبدل وبدل، وإنما هنا يتعلق بجامع المكلفين. فالوجوب الكفائي يرجع إلى الوجوب العيني، فالوجوب الكفائي هو وجوب واحد متعلق بجامع المكلفين تبعا لقيام الملاك به. قيام الملاك بأي شيء؟ بالجامع. إذن الملاك متعلق بجامع المكلفين، فأي واحد منهم يأتي فكان مصداقا للجامع وتحقق الاعتدال وتحقق الملاك، فيسقط الوجوب عن الباقين لانتفاء الملاك. التفسير الثاني يقول بأن الوجوب الكفائي يرجع إلى وجوبات مشروطة، بمعنى أن الوجوب متعلق بكل مكلف لكنه مشروط بترك الباقين. يجب عليك أن تنهى عن المنكر بشرط ترك الباقين، إذا فعل الباقون سقط عنك. وهنا لا بأس أيضا لتنمية الذهن، نقول أيضا بنفس الأسلوب الذي تحدثنا هناك، نقول على التفسير الثاني فإن مرد الوجوبات، قلنا على وجوبات متعددة مشروطة، فعلى التفسير الثاني فإن مرد الوجوبات إلى ملاكات وأغراض غير قابلة للاستيفاء معا، أي بعبارة أخرى وعليه حسب ما تريد أو ما تفهم، المهم النتيجة من الفهم. نقول أي أليف بسبب تعدد الملاكات وقيام ملاك خاص بكل مكلف فإنه يتعدد الوجوب، يجب على هذا ووجوب على هذا ووجوب على هذا وعلى زيد وعلى عمرو وعلى بكر. ب بسبب عدم إمكان استيفاء الملاكات معا حتى لو أتى كل مكلف بالواجب فإنه جعل الوجوب في كل منهم مشروطا بترك الآخرين، لأنه لو أتى الجميع يكون على نحو اللغو واحد منهم يكفي في تحقيق الملاك وفي استيفاء الملاك، فإذن لا داعي للباقين أن يجب عليهم الاتيان بالفعل، فلذلك جعل الوجوب مشروطا بترك الآخرين. هذا كما تحدثنا هناك في الوجوب التخييري، هنا تحدثنا في الوجوب الكفائي. نقول سجلنا إشكالات هناك، نحن هل نستطيع أن نسجل إشكالات هنا أيضا؟ نقول الإشكال على التفسير الثاني كما سجلنا في الوجوب التخييري. نقول أليف الإشكال الأول الذي ذكرناه سابقا على التفسير الثاني للواجب التخييري، هل يجري هنا على التفسير الثاني للواجب أو للوجوب الكفائي؟ نقول لا، لا يجري هنا. نحن لا ننسى ما هو كان الإشكال الأول، الإشكال الأول هناك قلنا التفسير الثاني يستلزم تعدد المعصية وتعدد العقاب، وفي الوجوب التخيير وفي الواجب التخيير لا يوجد لو ترك الجميع، ترك كل المتعلقات لا يعاقب إلا عقوبة واحدة ولا يعتبر إلا معصية واحدة، هذه كانت الخاصية الثالثة. نقول في الوجوب الكفائي لا يوجد مثل هذه الخاصية ولم يتفق على مثل هذه الخاصية. فإذن الإشكال الأول الذي سجلناه هناك تعدد العقاب وتعدد المعصية وتعدد العقاب لا يجري هنا، لأننا نقول في الوجوب الكفائي لو ترك الجميع يحاسب الجميع، لا يجري هنا، لأننا نسلم أنه في الواجب الكفائي بتعدد، نسلم في الواجب الكفائي بتعدد المعصية وتعدد العقاب في حال ترك الجميع أو جميع المكلفين للواجب، فالجميع يعتبر عاصيا ويستحقون العقاب. إذن لا يجري الإشكال الأول. نأتي على الإشكال الثاني. الإشكال الثاني الذي سجلناه هناك وهو أنه لو فعله الجميع هل يسقط؟ أنا قلنا لو فعل الجميع امتثل وتحقق الامتثال، لو أتى بالصيام والعتق والإطعام يتحقق الامتثال، لكن قلنا التفسير الثاني يستلزم عدم تحقق لعدم فعلية، انتفاء الشرط هنا وانتفاء الشرط هنا، فلا فعلية الوجوب هذا ولا فعلية الوجوب هذا. هذا أيضا يقال هنا نقول نعم على التفسير الثاني يسجل هنا الإشكال، لأنه هذا مع عدم اتيان الآخر وذاك مشروط وجوبه على مع عدم اتيان الثاني الأول. فإذا امتثل الجميع، امتثل الأول والثاني لو لنقول حتى تكون أوضح المسألة، فنقول الأول لو امتثل فقد انتفى شرط وجوب الثاني أو شرط فعلية وجوب الثاني، لأن الثاني وجوب الوجوب على الثاني مشروط بعدم اتيان الأول، والأول أتى بالفعل، إذن لا فعلية لوجوب الثاني. ونفس الكلام يقال في الثاني في الأول، فإن وجوب الأول مشروط وفعلية وجوب الأول مشروطة بعدم اتيان الثاني، لكن الثاني أتى بالفعل، إذن انتفى الشرط فانتفى المشروط، انتفى الوجوب، انتفت فعلية الوجوب. إذن نقول نفس الإشكال الثاني سجل هناك أيضا يجري هناك، قلنا يبقى النقاش إن شاء الله لاحقا، لكن مجرد نريد أن ننمي الأذهان والفكر على تقبل مثل هذه الإشكالات والتطبيق. نقول الإشكال الثاني هناك يجري هنا، حيث يقال أن التفسير الثاني يستلزم عدم تحقق الامتثال عند إتيان كل من المكلفين بالواجب، حيث لا يكون كل من الوجوبات فعليا وذلك لانتفاء شرطه كما بينا، وهذا يخالف ما يسلم به الجميع بأن الامتثال يتحقق في مثل هذه الحالة، لو أتى الجميع بالواجب والجميع نهى عن المنكر يتحقق الامتثال، لا نقول لا يتحقق، أيضا هذا يخالف ما يسلم به بالوجوب الكفائي. إذن الإشكال الثاني يجري هنا، وإن شاء الله يأتي التفصيل في مراحل لاحقا بعون الله تعالى على بقية الحياة. عفوا، إذن الآن نقرأ العبارة التي هي تركناها قبل عنوان التخيير العقلي في الواجب. يقول السيد الأستاذ محمد باقر الصدر قدسة نفسه الزكية، يقول ويشابه ما تقدم أي الواجب التخييري والتخيير الشرعي الذي تحدثنا عنه، التخيير الشرعي في الواجب، ويشابه ما تقدم الحديث، ويشابه ما تقدم من حديث تفسير أول وتفسير ثاني، لا اكتب هنا ويشابه ما تقدم فوق ما تقدم من كلام في التخيير الشرعي، يشابه أي شيء، يشابه ما تقدم، يشابه الحديث عن الوجوب الكفائي، حتى تعرف هذه العبارة. يعني نقول لنقدر المحذوف، نقول يشابه ما تقدم من حديث في التخيير العقلي وفي الواجب التخييري وفي التخيير العقلي يشابه الحديث عن الوجوب الكفائي، وهل هو وجوب موجه إلى جامع المكلف، جامع المكلفين جامع المكلف، أو هو وجوبات أو وجوبات متعددة بعدد أفراد المكلفين، غير أن الوجوب غير أن الوجوب على كل فرد، هذا في حالة وجوبات متعددة بعدد أفراد المكلفين لكنه مشروط، غير أن الوجوب على كل فرد مشروط بترك الآخرين، وهذا بيناه خلال الشرح، وانتهى هذا المطلب وهذه القضية وهذا البحث في هذه القضية العقلية. ويأتي الكلام في امتناع اجتماع الأمر والنهي إن شاء الله إذا بقيت الحياة. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.